أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذه هي المحاضرة الرابعة والأخيرة حول موضوع حقوق الإنسان والدين والتدين، وبالخصوص علاقة حقوق الإنسان بالمنظومة الفكرية الإسلامية. كسرد سريع حتى نضع أنفسنا في السياق، في الجلسة الأولى تكلمنا حول كليات ومفاهيم عامة متعلقة بأصل الموضوع. تكلمنا حول معنى الحق، معنى الحكم، المصطلحات المرتبطة بهذا الموضوع إلى غير ذلك. ثم انتقلنا في الجلسة الثانية للكلام حول حقوق الإنسان وفق المنظومة الفكرية الغربية، وما نشأ فيها في هذه المنظومة الغربية وحتى في سياقاتها الاجتماعية والسياسية المختلفة من معاهدات وإعلانات عامة لحقوق الإنسان تبنتها الأمم المتحدة وغير ذلك. وتكلمنا أيضا في الجلسة الثانية عن أهم التحديات والأسئلة المحورية التي تواجهها المنظومة الفكرية الغربية تجاه أصل قضية حقوق الإنسان. ثم انتقلنا في الجلسة الثالثة السابقة إلى الكلام حول المباني والأصول العامة والقواعد التي لابد أن يبتني عليها أي تنظير لفكرة حقوق الإنسان في الإسلام. تكلمنا على أربعة قواعد وقوانين أو أحكام وقضايا من قبيل غائية التشريع، ومن قبيل أصناف الإنسان ومعنى إنسانية الإنسان وأبعاد الوجود الإنساني إلى غير ذلك، فلا نعيد. نصل إلى هذه المحاضرة الرابعة، الجلسة الرابعة والأخيرة، حيث سنقسم الكلام إلى قسمين. القسم الأول نريد أن نفصل الكلام حول حقوق الإنسان في الإسلام. نأتي بطرح تفصيلي بعد أن بينا أصوله في الجلسة السابقة، طرح تفصيلي بطبيعة الحال ليس تفصيليا بالمعنى الواسع للكلمة، بحيث نخوض في كل حق حق ونبين مستنداته ونبين موقعيته وغير ذلك. لا، نحن سنبين هذا الطرح، هذا المخطط التفصيلي لقضية حقوق الإنسان في الإسلام بناء على ما أصلناه سابقا من القواعد العامة. ثم ننتقل في القسم الثاني لهذه الجلسة انطلاقة نقدية، نريد أن ننطلق انطلاقة نقدية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أكثر الإعلانات وأكثر المعاهدات وضوحا في الفكر الغربي نظر لقضية حقوق الإنسان، وإن كان هناك معاهدات أخرى يعني كما طرحناه نحن في الجلسة الثانية. في القسم الأول نريد أن نقدم مقدمة، يعني في القسم الأول الذي نقصد به الطرح التفصيلي لقضية ولمسألة حقوق الإنسان في الإسلام، لابد أن نقدم مقدمة قبل أن نبدأ بالكلام التفصيلي. أولا، القرآن الكريم وحتى تراث المعصومين عليهم السلام ما بلغنا منه، من الواضح جدا أن هناك نظرة قيمية حتى وجودية أنطولوجية للإنسان على أنه المخلوق الأسمى إذا قورنا بالمخلوقات الأخرى التي خلقها الله تعالى. ولقد كرمنا بني آدم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. هذا التكريم، هذه الكرامة الإنسانية التي تتكلم عنها هذه الآية وكثير من الآيات الأخرى، بل وحتى الروايات كما أشرنا، هي الكرامة التي يمكن أن نطلق عليها وأطلق عليها بعض المفكرين الكرامة غير المكتسبة، الكرامة الذاتية للإنسان. كل إنسان مهما كان توجهه ومهما كان جنسه ومهما كان عرقه هو مكرم بهذه الكرامة غير الاكتسابية. ولكن ما هو المقصود من هذه الكرامة؟ هذه الكرامة تقع في الحقيقة مقابل نوع آخر من الكرامة التي نظر إليها الإسلام وطرحها في القرآن، مثل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جيد، يعني يوجد آية تقول مثلا ولقد كرمنا بني آدم دون أن تخصص بفئة معينة، مطلق بني آدم هم واقعون تحت الكرامة الإلهية، ولقد كرمنا بني آدم. ولكن في آيات أخرى مثلا نجد أن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيوجد كرامة مكتسبة تشير إليها الآية القرآنية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويوجد كرامة غير مكتسبة، كرامة ذاتية في أصل بني آدم وفي أصل إنسانية الإنسان. لا ينبغي أن نخلط بين هاتين الكرامتين. ما المقصود من الكرامة غير المكتسبة؟ إنما نريد أن نقدم هذا الأمر كي لا يقال إن الكرامة الإنسانية عندما تعلقت بمطلق بني آدم فينبغي أن يكون كل بني آدم مهما كان دينهم وعرقهم وجنسهم وتوجههم الفكري وتوجههم السلوكي هم واقعون تحت الكرامة، فلا ينبغي أن نفرق في النظام الحقوقي بين إنسان وإنسان بناء على دين أو غير ذلك. لا، ما نريد أن نوضحه هنا أن هذه الكرامة المقصودة في هذه الآية القرآنية في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم هي الكرامة التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بما يحمله من استعدادات وطاقات تحتاج إلى تفعيل. يعني إذا قيس الإنسان إلى الحيوانات الأخرى، إلى عالم النبات، إلى عالم المعادن، إلى عالم الحشرات، إلى غير ذلك، نجد لا أن الإنسان هو يكتسب طاقات واستعدادات وقوى من قبيل القوى العاقلة، من قبيل القوى الروحية التي تسمو به إلى أعلى مراتب القرب الإلهي. هذه هي الطاقات وإن لم تكن مفعلة إلى الآن هي التي تجعله بالقياس إلى غيره من الموجودات يمتلك فطرة تؤهله إلى الوصول إلى أعلى المراتب. هذه هي الكرامة الإنسانية الأصلية. وقد أشار بعض المفسرين، مثلا أنا أشير إلى العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان عندما علق على هذه الآية القرآنية، قال ما لفظه بنو آدم مكرمون بما خصهم الله به من بين سائر الموجودات الكونية، وهو الذي يمتازون به من غيرهم، وهو العقل الذي يعرفون به الحق من الباطل والخير من الشر والنافع من الضار. فهذه الخاصية الموجودة في الإنسان هي التي تجعله تحت هذه الكرامة غير الاكتسابية. ولكن نحن هذا الكلام وهذا النوع من الكرامة خارج محل كلامنا في النظم الحقوقي في الحقيقة، لأن هذا النوع من الكرامة هو مربوط بعالم النظام القيمي ومربوط بعالم النظام التكويني، يعني الرؤية التكوينية للإنسان والرؤية الأنطولوجية للإنسان. ولكن نحن الآن عندما نتكلم عن حقوق الإنسان نحن لا نصف الإنسان بما له من صفات تكوينية في الحقيقة، بل نحن نتكلم عن النظام الحقوقي التشريعي، التكاليف والواجبات التي تقع على عاتق الإنسان، وبالتالي هذا فضاء آخر للكلام مع حفظ الكرامة غير الاكتسابية. ولكن هذه الكرامة غير الاكتسابية التي هي مفاد قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم لا تجعل نظاما حقوقيا متشابها في كل الحقوق بين الناس، بل إن النظام الحقوقي فيه أبعاد كما أشرنا نحن سابقا في الجلسة السابقة. فإن النظام التشريعي الإسلامي، النظام الذي يشتمل على التكاليف على الحقوق، يراعي كثير من الأبعاد، يراعي مثلا الفضاء الحيوي الاجتماعي. فالإسلام مثلا يريد أن يبني مجتمعا تنمو فيه طاقات الإنسان، وبالتالي لابد أن يكون النظم التشريعي، النظام التشريعي الفقهي الفردي والاجتماعي المشتمل على الأحكام والحقوق لابد أن يكون حمائيا ويحمي الفضاء الاجتماعي لأجل أن تنمو طاقات الإنسان. وبالتالي لابد أن يكون مصب نظر المشرع عندما يريد أن يشرع الحقوق هو أن يراعي بقاء هذا الفضاء الاجتماعي فضاء سالما سليما غير جاهلي، يريد أن ينفي الجاهلية في المجتمع ويسمو بهذا المجتمع إلى آفاق المدينة الفاضلة. وبالتالي هذا هو المصب النظر وهذا هو الاعتبار الذي لابد أن يراعى عند بناء منظومة حقوقية. وهذا الأمر فيه كثير من العناصر التي ذكرناها نحن سابقا، ولا دخل لإنشاء هذه العناصر بقضية الكرامة غير الاكتسابية. وإن كانت الكرامة غير الاكتسابية تبقى مع الإنسان لأنها تعبر عن كرامة الاستعداد وكرامة أن يكون الإنسان مؤهلا إذا فعل طاقاته لأن يكون خليفة الله، لأن يكون في مصاف القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. وبالتالي ما نجده أحيانا في بعض الكتب حيث نقرأ أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وبالتالي هذه الكرامة الإنسانية التي تدخل ضمن عناوين حقوق الإنسان، نحن بنظرنا نجد أن هذا غير صحيح، لأن الكرامة الإنسانية التي أشارت إليها الآية القرآنية هي كرامة أنطولوجية، كرامة متعلقة بالرؤية التكوينية، ولا علاقة لها بأسباب التشريع وأسباب نظم الحقوق. هذا أولا. إذا تبين هذا الأمر ننتقل بعد ذلك إلى بيان مسألة نحن مهدنا الطريقة لتفصيلها في الجلسة السابقة، وهي قضية أصناف الإنسان. نحن قلنا سابقا إن النظام الحقوقي لا يأتي من فراغ غائي، بل إننا نجد مثلا النظام الحقوقي الإسلامي ليس محايدا تجاه قضية التوحيد وسريان المعاني التوحيدية ومقتضيات التوحيد في الحياة الاجتماعية البشرية. الإسلام لا يبني نظاما حقوقيا علمانيا بحيث يرى أن صنف الناس الذي يؤمن بالله هو كصنف الناس الذي هو محارب مثلا لقضايا المتعلقة بالتوحيد. لا يمكن أن نعتبر أن النظام الحقوقي الإسلامي محايد فيأتي مثلا ويغض الطرف ويغض النظر عن صنف من الناس هو محارب لقضايا التوحيد والنبوة وتطبيق مقتضيات التوحيد في الحياة الروحانية والعقلانية والسلوكية. نجده مثلا لا يمكن أن نقول أن الإسلام يتعامل مع هذا الشخص كما يتعامل مع شخص هو تبنى هذه المنظومة العقائدية الحقة من التوحيد والنبوة وغيرها بما لها من مقتضيات حياتية منعكسة في نمط الحياة ومنعكسة حتى في النظام العبادي والسلوكي والنظام البيع والشراء. فإذا النقطة الأولى هي أن النظام الحقوقي الإسلامي ليس محايدا تجاه كل أصناف البشر بحيث يتعالى ويقول أنا لا يهمني هؤلاء البشر ماذا كان، ما هي أفكارهم، ما هي توجهاتهم إلى آخره. ليس الأمر كذلك. الذي يقول هذا الأمر أنا لا يهمني العرق والدين وغير ذلك هو النظام الذي لا يعتبر الوجود الفكري للجماعة، الوجود الفكري للمجتمع عنصر أساسي، بل يعتبر أن الفكرة مثله مثل اللباس، مثل الثقافات، مثل الأعراق، يعتبر الدين هكذا هو ثقافة محلية لا تؤثر على تشريع للقوانين. وهذا ما نجده في الحقيقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تعاملوا مع الدين مثله مثل تعامل مع الثقافات. أما الإسلام لا، الإسلام عندما يريد أن ينظر لقضية حقوق الإنسان أولا يقول أنا رؤيتي للمجتمع، رؤيتي للناس، رؤيتي للغاية التي لأجلها خلق البشر هي رؤية غائية لا بد من إيصال الناس إليها، وبناء عليه أنا أصنف الناس بين صنف يؤمن بهذه المنظومة العقائدية، بهذه المنظومة الفكرية الحقة، هذا صنف، وصنف محارب لهذه القضايا يريد أن يفسد النظام الاجتماعي القائم على التوحيد، يريد أن يفسد النظام الاجتماعي القائم على أفكار النبوة وأفكار الإمامة وأفكار الإيمان بالآخرة. ويوجد صنف ثالث هو صنف في الحقيقة لا هو محارب ولا هو معتقد بهذا النظام الفكري. فنحن أولا وبالذات يمكن أن نصنف الإنسان إلى هذه الأصناف الثلاثة: صنف معتقد مؤمن مسلم بالنظام الفكري العقائدي وهو الذي نطلق عليه مثلا المسلم المؤمن، وصنف محارب هو أصلا يريد أن يفني هذا الأمر، هو ليس فقط ساكت وليس له موقف عدائي، لا، ليس له موقف عدائي كما نجد مثلا في التاريخ الإسلامي جماعات اليهود التي كانت موجودة في المدينة المنورة مثلا في عصر الرسالة الأول. وقسم ثالث هو لا ينتمي إلى الدين الإسلامي، ليس له هذه المنظومة الفكرية التي يعتقد بها المسلمون، ولكن هو ليس محاربا. هذه أصناف ثلاثة. هذه الأصناف الثلاثة هي التي صب الإسلام نظره إليها عند تشريع مسألة الحقوق. ولا نقول إن الإسلام أعطى الحقوق للإنسان لمجرد أنه إنسان بغض النظر عن هذه التصنيفات، لا يمكن أن يقال هذا الأمر، وإن وجد مشتركات، ولكن المشتركات لا لأن الإسلام أطلق القول بأن الإنسان بما هو إنسان له مجموعة من الحقوق بغض النظر عن تصنيفه، لا، قد تشترك كما سنجد أحيانا في بعض الأمور. العلامة الطباطبائي عندما تكلم عن المحارب مثلا، عندما تكلم عن المحارب الذي هو يتخذ موقفا عدائيا تجاه المجتمع الإسلامي القائم هذا المجتمع على أفكار التوحيد في بناء نمط الحياة، اعتبر العلامة الطباطبائي مثله مثل الفقهاء، مثله مثل المتكلمين، مثله مثل كل المفكرين الإسلاميين في الحقيقة الذين تزودوا من معدن القرآن والمعصوم. قال العلامة الطباطبائي، هذا أنقله من المجلد السادس صفحة 346 من كتاب الميزان، قال هكذا ما لفظه: العدو المحارب الذي لا هم له إلا أن يفني الإنسانية ويهلك الحرث والنسل، لا ترتاب الفطرة الإنسانية أدنى ريب في أنه يجب أن لا يعد جزء من المجتمع الإنساني. يعني هذا المجتمع، نحن نظرتنا للمجتمع الإنساني هو أن يكون المجتمع فضاء حيويا، مجالا حيويا يأخذ الإنسان إلى القرب الإلهي، فمن يتخذ موقفا عدائيا تجاه هذا النظم، موقفا عدائيا لا أنه يكون محايدا، موقفا عدائيا، فالفطرة الإنسانية، الموقف الطبيعي هو أن نحاربه. فإذا كان الأمر كذلك، يكمل: لا يعد جزءا من المجتمع الإنساني الذي له التمتع بمزايا الحياة والتنعم بحقوق الإنسان وبحقوق الاجتماع عفوا، فتسلب عنه الحقوق لأنه محارب لشاكلة المجتمع الذي يريده الإسلام. وقال: وأنه يجب دفعه بالإفناء فما دونه. وعلى ذلك جرت سنة بني آدم منذ عمروا في الأرض إلى يومنا هذا، وعلى ذلك ستجري. ثم قال كلمة من ذهب، يقول: والإسلام لما وضع بنية المجتمع الديني على أساس التوحيد وحكومة الدين الإسلامي، ألغى جزئية كل مستنكف عن التوحيد وحكومة الدين من المجتمع الإسلامي الإنساني إلا مع ذمة أو عهد. يعني يقول عندئذ الذي لا يريد الإسلام، الذي لا يريد المجتمع الإيماني، الذي نحن نقول لا يمكن أن يقام منظومة تشريعية إلا في فضائه، المجتمع الديني الذي يؤمن بالله وبالتوحيد الذي يسري في كل مجالات الحياة، الذي لا يريد هذا الإسلام، إن لم يكن ذا ذمة وعهد ومعاهدة واتفاق، فهو ليس له ذمة، ليس له حقوق. كيف نعطي حقوقا لشخص يرى أنه يقف موقفا محاربا تجاه المجتمع الذي نظرنا إليه هو نظر توسلي وتقربي إلى الله، أي أن هذا المجتمع الذي نجده الوسيلة بما يمتلك من مجال حيوي لأن يكون هاديا للناس إلى الغاية التي لأجلها خلقوا، إذا جاء شخص ويريد أن يحارب هذا التكوين الاجتماعي فلا يمكن أن نفسح له الطريق بأن يكون هو المتنعم في المجتمع، لأن هدفه هو نقيض غاية هذا المجتمع، وهذا يلزم منه نقض الغرض، ويلزم منه أمور لا يقبلها عقل. اللهم، كما يقول العلامة وكذلك سائر الفقهاء في الحقيقة، اللهم إلا أهل الذمة وأهل العهود والمعاهدات. يعني ينشأ أمامنا الآن ثلاثة أصناف: المؤمن أو المسلم، ثانيا المحارب، ثالثا أصحاب الذمة وأصحاب المعاهدات. كما نجد كثيرا مثلا، كان الأمر موجودا في زمن المعصومين وما زال الأمر موجودا ومتاحا وليس بالأمر العزيز، أن يكون مجتمع ما مسلما مثلا يوجد فيه فئات أخرى لا تؤمن بالإسلام، ولكن يوجد قوانين ومواثيق، هؤلاء الذين بيننا وبينهم مواثيق وقوانين يثبت لهم الإسلام حقوقا، يثبت لهم الإسلام حقوقا اجتماعية حياتية إلى اقتصادية قضائية إلى غير ذلك، وهذا ما سنبينه. أما بالنسبة إلى الصنف الأول الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن، هذا بيّنت الشريعة بشكل تفصيلي منظومة الحقوق المتعلقة به، الحقوق الاقتصادية من البيع، من الشراء، من التوارث، من أيضا الحقوق الاجتماعية، من أحكام الزواج وغير ذلك، وصولا إلى الأحكام الجزائية المتعلقة بباب القضاء، كتاب القضاء والحدود والديات إلى غير ذلك. هذا مفصل في الكتب الفقهية، ونحن لن نخوض لأن البحث ليس بحثا فقهيا، إنما هو بحث تنظيري في عموميات المسألة، ولكن هذا الأمر واضح. ولكن إذا جئنا إلى الإنسان المحارب، الإنسان المحارب كما قلنا باعتبار أنه يأخذ موقفا عدائيا تجاه المجتمع الإسلامي فتسقط الحقوق ولا تثبت له الحقوق، ولا يمكن أن يقال لأنه إنسان ولأن الله كرم بني آدم فتثبت له الحقوق، لأن أصلا كونه محاربا هو نقيض غرض الإنسانية من تكوين المجتمع الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك نجد أن هذا الإنسان الذي أقام الحرب مع المجتمع الإسلامي في مجال أدبيات الحرب، في مجال أدبيات العداء، مع ذلك أثبت له الإسلام حقوقا. إذا دخل أسيرا مثلا، إذا جاء المحارب أسيرا إلى بلاد المسلمين فإنه تثبت له الحقوق. وأنا سأقرأ بعض الروايات صحيحة السند، معتبرة السند أيضا عن أئمتنا عليهم السلام. مثلا في كتاب الكافي الشريف للمحدث الكليني جاءت رواية معتبرة واعتبارها مهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال: إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظل ويرفق به كافرا كان أو غير كافر. هذه الرواية المعتبرة ماذا تقول؟ تقول: أنتم بينكم وبينهم حرب، إذا كان بينكم وبينهم حرب وجاء أسيرا يجب أن تراعوا الحقوق الأسير. حقوق الأسير هذا أمر عظيم، يقول يجب أن يطعم ويسقى ولا يعذب حتى لو كان حكمه وفق دستور الإسلام هو القتل من غد. هذا المضمون متكرر في الروايات في الحقيقة، يعني مثلا ورد أيضا عن الإمام الصادق أيضا من طريق آخر رواية قال عليه السلام: الأسير طعامه على من أسره حق عليه، وإن كان كافرا يقتل من الغد فإنه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه. أيضا رواية عن علي بن إبراهيم أيضا عن الإمام الصادق أيضا من طريق آخر قال عليه السلام: طعام الأسير، سئل عن طعام الأسير فقال: إطعامه حق على من أسره وإن كان يريد قتله من الغد، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظل ويرفق به كافرا كان أو غير كافر. فإذن هذا أيضا حتى المحارب وإن كان هو له موقف عدائي، ولكن بمجرد ما دخل إلى المجتمع الإسلامي، إلى الجماعة الإسلامية، إلى الدولة الإسلامية، وصار عديم الأثر من حيث الإفساد، فلا بد أن يرفق به حتى يخرج الحكم القضائي في حقه، ما هو القتل، الإفناء إلى آخره، على ما هو مفصل في الكتب الفقهية. حتى أن بعض الفقهاء أوجب واعتبر أن من حقوق الأسير هو مداواة جراحه وإطعام، يعني في نفس السياق تأتي. هذا إذن بالنسبة إلى المحارب، وفلسفة سلب الحقوق عن المحارب هذا الذي ينبغي أن يكون واضحا، هذا الذي ينبغي أن يكون واضحا. وصولا إلى الصنف الثالث والأخير هو المعاهد، هو إنسان غير مسلم ولكن هو غير محارب، وهو مواطن من مواطني المجتمع الإسلامي، فهذا الإسلام أعطاه الحقوق ضمن دائرة المعاهدات، ضمن دائرة المواثيق. لماذا؟ لأنه هو لما لم يكن معتقدا بالمنظومة الفكرية الإسلامية، ولما لم يكن معتقدا بما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي الموصل إلى الغايات الإنسانية، فهو في الحقيقة ينبغي أن يكون سلوكه بما لا يضر المجتمع الإسلامي، ولكن لما كان غير معاد فقد أعطي الحقوق التي تسمح له بالتنعم بالمجتمع الإسلامي، بل أكثر من ذلك، بحيث تكون هذه الحقوق هي جاذب له أيضا، لأن يعتقد بجمالية الإسلام وبالنظم الفكري للإسلام، بحيث يصبح هو من أركان المسلمين أيضا. ومن أجمل النصوص التي أشارت إلى مراعاة حقوق أهل العهد وأهل الاتفاقيات هو ما جاء في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، قال ما لفظه: وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله، وتفي بما جعل الله لهم من ذمته وعهده، وتكلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه، وتحكم فيهم بما حكم الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة، وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بعهده وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حائل. يعني لا تظلم، فليكن هناك حائل بينك وبين ظلمك إياهم. فإنه يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: فإنه بلغنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: من ظلم معاهدا كنت خصمه، فاتق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اعتبر أنه من يظلم المعاهد غير المسلم، ولكن الذي يعيش في فضاء المجتمع الإسلامي وليس محاربا، كما ورد عن الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق أنه نقل عن رسول الله: من ظلم معاهدا كنت خصمه. فإذا الإسلام يعطي هذه الحقوق ويعطي هذه الإمكانيات. هذا إذا بالنسبة إلى القسم الأول. ونحن نكون في الحقيقة قد أشرنا في القسم الأول إلى قضية تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى تتمة وتحتاج إلى نظر، وهو أننا لا نعتقد بأن حقوق الإنسان ينبغي إطلاقها على عواهنها هكذا في الإسلام، بل إن حقوق الإنسان مقيدة بمسألة الغاية التي خلق لأجلها الإنسان، وبالتالي بناء على هذا الأمر تصنف الناس، فبعضهم يثبت له الحق جزئيا، بعضهم يثبت له الحق التي نص عليها الإسلام، وبعضهم لا يثبت له الحق لأنه صنف معاد لأصل الغاية وهو المحارب. في القسم الثاني والأخير ونختم به، هو القسم المتعلق بالنقد في الحقيقة حقوق الإنسان في الغرب. وهذا النقد الذي سنطرحه هو نقد بناء على ما أضأنا به من المباني والأصول في الفكر الإسلامي. قبل أن نأتي إلى التطبيقات، أنا سأجعل النقد أيضا على قسمين: قسم هو نقد عام، ثم أنتقل إلى القسم الثاني، وهو أقول يعني وأذكر بعض المواد المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يرد عليها من نقد. يوجد أولا في النقطة الأولى يوجد ثلاثة انتقادات أساسية توجه إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. النقد الأول هي أنهم جعلوا حقوقا للإنسان بما هو مادة، جعلوا حقوقا للإنسان هو وكأن الإنسان هو حيوان ذكي، هو حيوان أرقى في حيوانيته من غيره من الحيوانيات، لم يراعوا إلا الجهة الجسمانية للإنسان. ولذلك إذا تلونا نحن حقوق الإنسان نجد هذا الأمر، وبالتالي هم لم ينظروا إلى أبعاد الإنسان المختلفة، ولذلك لا نجد أصلا محورية للفكر وللدين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما سنقرأ. النقطة الثانية هي أننا نجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلطا بين حقوق الإنسان وبين متطلبات الإنسان. من قال بأن كل من تنزع نفسه إلى أمر يعتبر هذا من الحقوق؟ أليست الحقوق تحتاج إلى رؤية على وفقها يتم التشريع؟ مثلا في عصرنا الحالي يعتبر الشذوذ الجنسي هو من الحقوق، ويعتبر عند الدفاع عنه يعتبرون هذا التعرض للشذوذ الجنسي نوع من هدر الحق. لماذا هو حق؟ يقولون لأنه مما يطلبه الإنسان، إنسان يطلب هذا النوع من الشذوذ. هذا نجده أصلا. من قال بأن متطلبات الإنسان، ما يميل إليه الإنسان، ميول الإنسان هي الناظم لمسألة الحقوق؟ بل لابد للحقوق من ناظم تشريعي متعال، ليست المسألة فقط مسألة شهوات أو ميول. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي كما نجد، وهذا الأمر شائع في الحقيقة، هو أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجعل التساوي في الحقوق هو بمثابة التشابه في الحقوق. كلما زعم تساوي الإنسان في الحقوق كان يقصد التشابه في الحقوق، ولكن في الحقيقة نحن بناء على ما قدمنا التساوي في الحقوق نقبله بأي معنى؟ بمعنى أن كل شخص بحسب مكانته ودوره وصنفه له حق، فلا بد من أن نتساوى وأن نساوي بين تطبيق كل ذي حق بحقه، يعني كل ذي حق نعطيه حقه الذي يستحقه، وكل ذي حق آخر نعطيه حقه الذي يستحقه. هذا لا علاقة له بأن تكون الحقوق متساوية. شخص له حق معين وآخر له حق آخر، يجب أن نساوي بينهما في إعطائهما الفرص للاستفادة من حقوقهم المتفاوتة. هذا معنى التساوي في الحقوق الذي نقبله، ولا نقبل التساوي في الحقوق بمعنى تشابه الحقوق، أصلا هذا لا يصح ولا يمكن. إذا جئنا إلى المواد، أنا أتيت ببعض المواد التي سأذكرها وأعلق عليها إجمالا وننهي الكلام إن شاء الله. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثالثة قال: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. هذا الحق نجد أن موضوع هذا الحق هو كل إنسان له الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه. بناء على ما قدمناه نحن من الأصول نقول هذا الحق لا يمكن أن يكون مطلقا. كيف أعطي الأمانة لشخص يريد أن يفسد في المجتمع ويهلك الحرث والنسل؟ هذا أقرب ما يكون إلى شعار. أما بناء على المنظومة الفكرية الحقوقية الإسلامية، أول أمر تفعله قبل البدء بتنظيم الحقوق هو التصنيف مكانات الناس كيف تكون. فهذا كلام عام موضوعه الإنسان مطلقا، هذا ما لا يقبله الإسلام بناء على ما قدمنا. المادة 16 مثلا يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يقول: للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. هنا نجد أنهم في الحقيقة جعلوا الدين مثله مثل العرق، يعني كون الشخص إفريقيا أو كون الشخص عربيا هو مثل كون الشخص مسيحيا أو كون الشخص مسلما أو كون الشخص صهيونيا أو كون الشخص لا أعرف. جعلوا الدين بمصاف الثقافات، وهذا أمر يرفضه أشد الرفض النظام الحقوق الإسلامي، لأنه لا يرى الدين من هذا المنظور، يرى الدين أمر سابق على الاجتماع. أصلا الاجتماع إن لم يكن ذا شاكلة إسلامية إيمانية يسر التوحيد في تفاصيل حياته، هذا لا يريد الإسلام هذا المجتمع كيفما كان. لا يريد الإسلام فقط مجتمع يؤمن الشرب والأكل لأفراده. الإسلام كما قدمنا نحن في الجلسة السابقة الثالثة، الإسلام يريد مجتمعا يرقي الناس، يأخذ الناس في مراقي الكمال بحيث يؤمن فضاء حيويا تقويا. وبالتالي لا يمكن أن يكون منظومة الحقوق محايدة تجاه الدين. أيضا من الأمور التي ذكرها مثلا في المادة 17 يقول: لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. أيضا نفس الكلام، لماذا جعلتم الموضوع هو الإنسان؟ من قال أن كل الناس على قدم سواء في هذه المسألة؟ هل يجوز أن يتملك من كان ينصب العداء للاجتماع الإنساني؟ قد يقول قائل إن هذا الذي أذكره هو أمر متضمن ومستبطن بطريقة طبيعية يعني حكمية. أقول إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون هذا الإعلان إعلانا لحقوق الإنسان ليس له قيمة تشريعية. هذا شعارات، لا يمكن أن يكون ذا قيمة إجرائية دستورية تشريعية تكون ناظمة للحياة الإنسانية نظما حقوقيا دون مراعاة القيود. نحن نعرف أنه في أي قانون أنت لا يمكن أن تجعل قانونا ما لم تراعي القيود فيه، لأن إنقاص قيد يجعل بعض الناس يدخلون في القانون والحال أن المشرع لا يريد هؤلاء لأن يدخلوا في القانون مثلا. فلابد من جعل القوانين والإعلانات المتعلقة بالنظام التشريعي لابد من جعلها واضحة القيود. فإذا ويوجد إعلانات أخرى أنا لا أريد الإطالة أكثر، ولكن هذا إلى الآن نكون في الحقيقة نحن قد سعينا قدر المستطاع إلى تقديم الرؤية المأخوذة من النظام الفكري الإسلامي لمسألة حقوق الإنسان. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.